محرم فهو محرم، وإن شاهدت في شيء مباح فهو مباح، وإن شاهدت في شيء مستحب فهو مستحب، لأن هذه آلة ما يتعلق الحكم بها، إنما يتعلق الحكم بما يعرض فيها، فما عرض فيها من محرم فهو محرم، وما عرض فيها من مباح فهو مباح، وإذا عرض فيها فتاوى وعلم وعظ وتذكير فهو مستحب أنك تستمع له.
وهل هناك حديث صحيح وصريح على وضع اليدين في الصدر في الصلاة في القيام قبل الركوع وبعد الركوع؟
أما قبل الركوع فنعم، ثبتت الأحاديث، وأحاديث وضعها على الصدر هو أصحها، ولكن أحاديث أيضا صحيحة أنه كان يضعها صلى الله عليه وسلم إما فوق سرته أو تحت سرته، فإذا وضعتها تحت السرة أو فوق السرة أو وضعتها على الصدر فكل هذا ورد فيها أحاديث وهي صحيحة، وإن كان أصحها هو الوضع على الصدر، ولكن ما يمنع أيضا استعمال الثاني ولو كان هذا الحديث أصح، ما دام أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فلك أن تفعل هذا أو هذا أو هذا، فأنت مقيد. أما وضعها بعد الركوع فهذا ما أعلم أنا عن في حديث عن النبي ثبت فيه، ولذلك وكذلك أيضا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة وقيل له بعد الركوع أيضا على صدره أو القالف ما شئت، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فالإمام أحمد لم يثبت عنده أن النبي كان بعد الركوع يضعها على صدره ولا كان يرسلها، فلذلك صار مذهب الإمام أحمد أنك مخير، إن وضعتها على الصدر فلا أحد يقول لك ليش تفعل، وإن أرسلتها فلا أحد يقول ليش تفعل، لأنه ما ثبت على النبي أنه وضعها ولا أنه أرسلها، فإذا لم يثبت شيء ما يمكن أنك تنهى شخص عن شيء لم ينهى عنه النبي، ولا أن مثلا تثبت سنة وهي ما ثبتت على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن كان أحد وجد حديث يدل على هذا فالعمل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
هناك أشخاص يغلبهم النوم فلا يودون صلاة الفجر مع الجماعة، فماذا يخشى عليهم ما عزمه على القيام لصلاة الفجر، وبماذا تنصح، وما هو الشيء المودي للخشوع في الصلاة خشوعا تاما؟
نعم، أما هؤلاء الذين ينامون عن صلاة الفجر إذا كان هذا نادرا فالنادر لا حكم له، والله سبحانه وتعالى يعفو عنه إذا نام غلبه النوم وكان من عزمه أن يقوم، لكن بعض الناس يقوم بصفة استمرارية ما يقوم لصلاة الفجر، ينام وهو يعلم أنه لا يقوم، هذا ما ينبغي، وهذا تفريط، وهذا ترك للواجب، وهذا تساهل في هذه العبادة العظيمة، ولكن طريقة له أن يأخذ ساعة منبهة ويضعها عند رأسه حتى عند أذان الفجر توقظه للصلاة، الوسائل موجودة الآن والحمد لله ومتوفرة ورخيصة، فيعمل هذا يجعل عنده ما ينقذه، إما ساعة أو بعض أصحابه أو أهل بيته يقضونه أو أي عمل أو تلفون يزهم عليه في أي طريقة من الطرق التي يستعملها من أجل إيقاظه للصلاة. أما إذا ترك هذه الأمور فهذا يكون تفريط منه ويخشى عليه لأنه تعمد الاستمرار على ترك الجماعة. أما موضوع الخشوع في الصلاة فالخشوع هذا ينبغي للإنسان يحاول نفسه، لأن الشيطان حريص، الشيطان يحرص على الإنسان أن ينتفي عن الخشوع، لأن الخشوع هو أهم شيء في الصلاة، الخشوع هو لب الصلاة وهو روح الصلاة، والله أثبت الفلاح للخاشعين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والشيطان يحرص على أنه يذكرك ذكر كذا واذكر كذا لأجل أنه يذهب عنك الخشوع، ولكن أهم شيء إنك تدافع هذا وتدافع الشيطان عنك وتدافع الوساوس، وتحرص على إنك عندما تكبر تكبيرة الإحرام وتستفتح تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بنية واستحضار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بنية واستحضار إن الله يعيدك من الشيطان ما دمت في هذه العبادة، لأنك دخلت في هذه العبادة وتستعيذ عليك في هذه العبادة، فينبغي لك أن تستحضر الاستعاذة عند دخول الصلاة وتحرص على مدافعة الشيطان وعلى مدافعة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. لم يكن صلى الله عليه وسلم يدع صلاة الليل حضرا ولا سفرا، وإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله كتحية المسجد والكسوف والاستسقاء، لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترا، وكان قيامه بالليل 11 ركعة أو 13 ركعة. حصل الاتفاق على 11 ركعة، واختلف في الركعتين الأخيرتين هل هما ركعتا الفجر أم غيرهما. فإذا أنضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها جاء مجموع ورده ورده الراتب بال وجاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ولا يدع قيام الليل، سواء كان في حضر أو في سفر، بل كان يلازم صلى الله عليه وسلم قيام الليل امتثالا لقوله سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كتب عليه قيام الليل، وأما بالنسبة لغيره فإنه مسنون، أما هو فقد كتب عليه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وكان يطيل صلاة الليل صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس أنه قرأ صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، ثم قرأ بعدها سورة النساء، ثم قرأ بعدها سورة آل عمران. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطوال من السور، وكان يطيل التهجد ويطيل الركوع ويطيل السجود صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي فيأخذ بعد ذلك راحة، يعني يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يأخذ بعض الراحة، ثم يقوم صلى الله عليه وسلم ويصلي ركعتين ركعتين، وهو المراد بقول عائشة رضي الله عنها: كان يصلي من الليل 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر صلى الله عليه وسلم 3 ركعات. فهذا كان ورده صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل، وهذا عدا ما كان يصليه عليه الصلاة والسلام من الفرائض ومن النوافل التي هي سنن راتبة كان لا يدعها صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مخصوص بقيام الليل. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أنه كان يصلي 11 ركعة، وكان هذا فعله سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. وأما في حديث ابن عباس فإنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة، فبعضهم يرى أنها بإضافة ركعتي الفجر، وبعضهم يرى أنها بغير إضافة ركعتي الفجر. فهذا الذي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقضي ما فاته من ورده، فإذا كان له عادة يصلي شيئا من النهار أو من الليل وفاته لشغل أو نوم أو مرض فإنه كان يقضيه صلى الله عليه وسلم، كما قضى الركعتين بعد الظهر ركعهما صلى الله عليه وسلم وبعد العصر، وأخبر أنه شغل عنهما فصلاهما بعد العصر قضاء. فكان صلى الله عليه وسلم يحرص على قضاء ما فاته من أوقات من صلواته التي اعتاد أن يفعلها صلى الله عليه وسلم. فهذا كذلك صلاة الليل إذا عاقه عن ذلك مرض أو نحوه فإنه صلى الله عليه وسلم إذا كان من النهار ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر يصلي 12 ركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة كان من عادته، فإذا كان بالنهار صلىها 12 ركعة يعني لا يوتر، لأن 11 ركعة يكون فيها الوتر ركعة واحدة، فهي 10 و10 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 ثم يصلي ركعة التي هي الوتر. أما إذا صلىها في النهار فإنه كان لا يوتر، بل يضيف إلى هذه الركعة ركعة أخرى فتكون بدل 11 في الليل 12 في النهار، لأن الوتر قد فات محله، فالوتر إنما له وقت مخصوص وهو ما بين صلاة العشاء إلى أذان الفجر، ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، فإذا خرج وقته فهو سنة قد فات محلها، ولكن يقضي تلك الصلوات صلى الله عليه وسلم على غير كيفية الوتر، فإنه يقضيها شفعا ولا يوتر صلى الله عليه وسلم. فهذا كان صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان في سفره إذا كان سائرا عليه الصلاة والسلام فربما صلى وهو راكب، ربما صلى وتره من الليل ورده من الليل يصليه ولو كان راكبا على راحلته أو كان راكبا على حماره صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي ذلك. فهذا يدل على محافظته صلى الله عليه وسلم على الصلوات كلها النوافل التي كان يصليها، وإذا فاتته قضاها. فمجموع ما كان يصليه صلى الله عليه وسلم من الفرائض ومن النوافل ومن صلاة الليل كان مجموعها 40 ركعة. نعم.
جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة كان يحافظ عليها دائما، وما زاد على ذلك فغير راتب.
نعم، ما زاد على غير ذلك فغير راتب، فإنه ربما صلى صلى الله عليه وسلم غير ذلك، مثل ما صلى في فتح مكة، لما فتح مكة صلى الضحى 8 ركعات وربما صلىها ركعتين صلى الله عليه وسلم، وربما دخل المسجد وصلى تحية المسجد، فهذا شيء غير راتب ما يعتبر منه. لكن الكلام هنا على الصلوات الراتبة التي كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم ولا تموت، وإلا فقد يصلي لعارض، كما إذا دخل المسجد أو كما إذا توضأ صلى الله عليه وسلم، أو في مثلا صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف ونحو ذلك، هذا شيء عارض، لكن اللي راتب عليها صلى الله عليه وسلم هي 40 ركعة.
فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات.
نعم، ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وتأسيا به، لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإن كان هذا نافلة، لكن إذا أمكنه أن يقتدي بالنبي ويفعل كفعل النبي، لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل الأفعال، وعمله صلى الله عليه وسلم أزكى الأعمال، فعلينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم حسب المستطاع. نعم.
فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة.
نعم، لأن الإنسان يصلي هذه الصلوات إنما هو ينتظر ما عند الله من الفضل، وينتظر فضل الله ورحمته ومغفرته والفوز بالجنة والنجاة من النار. فيقول المصنف رحمه الله أن من اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام وصلى 40 ركعة في كل يوم وليلة مجموعها مع الفرائض والسنن الراتبة وقيام الليل والوتر، فمجموعها 40 ركعة، فهذا إذا صلاها لله وكان خاشعا فيها وكان مخلصا لله فيها لا يشوبها شيء من الرياء أو السمعة، فهو بهذه الأفعال يقرع باب ربه لأنه يصلي لله، ولأنه إذا كان في الصلاة فهو يناجي ربه، فهو بهذه الأفعال يقرع باب ربه ويسأله، فقل أن يفوت على الإنسان حظه إذا قرع باب الله سبحانه وتعالى في كل يوم 40 مرة. فإذا فعل ذلك فما أحرى به بالقبول وما أجدره بالفوز في الدنيا وفي الآخرة. فهذا ينبغي للمؤمن أن يتصف بما كان صلى الله عليه وسلم يفعله ليفوز ولتحصل له السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية.
والله المستعان. وكان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان إذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم يتسوق، وربما قرأ 10 الآيات من آخر سورة آل عمران من قوله: إن في خلق السماوات والأرض. ثم يتطهر ثم يصلي ركعتين.
هكذا صلى الله عليه وسلم كان في النوم، وإن كان راقدا صلى الله عليه وسلم فقلبه متعلق بربه، وفكره دواما يجول في طاعة الله وفي ذكر الله. فكان صلى الله عليه وسلم إذا انتبه من النوم ولو اضطجع على الجنب الآخر، إنما إذا انتبه صلى الله عليه وسلم فإنه يذكر الله. كلما انتبه ذكر الله سبحانه وتعالى وأتى بهذه الأدعية وهذه الأوراد الكريمة، وكان منها قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا اللهم لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. فإذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله واختاره الله، وقال الله له سبحانه وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فهو لا شك صلى الله عليه وسلم معصوم، عصمه الله من الزلل. فلذلك وكان مع هذا يقول عليه الصلاة والسلام: ربي لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. فكيف بنا نحن؟ ينبغي لنا أيها الإخوة أن الإنسان يلهج بهذا دواما، لأن هذه أدعية قرآنية وأدعية نبوية. فالله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتأول القرآن ويأخذ من أدعية القرآن ويدعو بما أمر الله به في القرآن، فكان يقول هذا إذا انتبه من الليل. فهو يوحد الله ويثني على الله ويشكره ويسأله أن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداه. فينبغي لنا أن نتصف بهذا. وكان وربما قال صلى الله عليه قرأ الآيات من سورة البقرة: إن في خلق السماوات، سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات. فكان صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الدعاء إذا انتبه من الليل. وكان أول ما يبدأ به السواك، كان يستاك صلى الله عليه وسلم، لأن النائم إذا نام يحتاج إلى نظافة فمه، فكان صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك عليه الصلاة والسلام إذا انتبه من الليل. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا نام أتى الشيطان وعقد عليه 3 عقد، فإذا قام من الليل وانتبه وذكر الله وقرأ هذه الآيات انحلت عقدة. فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى ركعتين انحلقت العقد كلها، فأصبح خفيف الجسم طيب النفس مرتاح البال، لأن الشيطان أبعد عنه، ولم يكن للشيطان عليه سلطان بهذه الأعمال، بذكر الله وبالوضوء اللي مأمور به وبالصلاة في جوف الليل. فيصبح في نهاره وهو طيب النفس مرتاح البال، يأتي عمله بنشاط ويؤدي خدماته بكل جد واجتهاد. هكذا ينبغي للمسلم أن يتصف بهذا كما كان فعله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام كان دواما يلهج بذكر الله، لا سيما إذا انتبه من الليل. فينبغي للمرء أن يتصف بفعله صلى الله عليه وسلم ويمتثل أمره سبحانه بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
ثم يتطهر ثم يصلي ركعتين خفيفتين
وأمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين لأجل ما نبه عليه صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة الثانية، فإذا صلى ركعتين انحلت العقد الثلاث، ثم دخل في الصلاة ابتعد عنه الشيطان ويؤديها بخشوعها وبسكونها، ولا يكون للشيطان عليه سلطان، لأن العقد التي عقدها الشيطان عليه وهو نائم، ويقول العقد ثلاث عقد ويأكل عقدة، يقول أرقد عليك ليلا طويل، أرقد عليك ليلا طويل، فهو لا يريد من أحد أن يقوم من الليل، وكل ما استيقظ الإنسان أتاه الشيطان وقال عليك ليلا طويل، أرقد انبسره باقي وقت، حتى انه ما يستطيع ان يقوم يصلي من الليل. فالشيطان حريص على انه يصد الانسان، حريص على انه يصده عن الايمان وعن الاسلام اصلا، فاذا عجز عن ذلك فانه يحثه على المعاصي، فاذا عجز عن ذلك حثه على الكسل وترك المبادرة والمسارعة الى طلب الخيرات. فالشيطان حريص يأتي للانسان من كل باب، فينبغي لنا ان نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وان نكثر من ذكر الله، لان ذكر الله يطرد الشيطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لأنه يطرد الشيطان. وكما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا انتهى من المؤذن رجع وجعل يوسوس للرجل في صلاته، فإذا أقيمت الصلاة انصرف كذلك وله ضراط، فإذا انتهت الإقامة جاء وجعل يوسوس الإنسان في صلاته، اذكر كذا اذكر كذا، فيلبس عليه صلاته، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويكثر من ذكر الله ليبتعد عن الشيطان.
وكان يقوم إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم يقوم قرب منتصف الليل، إما قبل منتصف الليل بقليل أو بعده بقليل، ويصلي حتى يبقى شيء من الليل، فيأخذ راحته صلى الله عليه وسلم حتى يأتي لصلاة الفجر نشيط عليه الصلاة والسلام. فكان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن قليلا حتى ينبهه بلال ويقيم للصلاة، ثم يخرج صلى الله عليه وسلم ويؤدي الصلاة الفريضة، قد أخذ راحته بعد قيام الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أفضل الصلاة صلاة الليل، أفضلها صلاة داود عليه السلام، وقد وصفها صلى الله عليه وسلم لنا، قال أفضل الصيام صيام داود، وأفضل الصلاة صلاة داود. أما الصيام فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وأما قيام الليل فإنه ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام السدس الأخير من الليل ثم يستيقظ. فهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا أفضل القيام قيام داود عليه السلام، كما أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وهذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم في قيامه، قريبا من نصف الليل يأخذ راحته ثم يقوم بعد ما يرتاح عليه الصلاة والسلام ويصلي.
وكان يقوم إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر، فتقطيعه كما قال ابن عباس رضي الله عنه إنه بعدما صلى ركعتين انصرف فنام، فعل ذلك ثلاث مرات في ست ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ أو يؤتر بثلاثة، وكان وتره أنواعا.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل ربما سرد صلاته بالليل سردا، وربما أخذ راحته قليل، بعدما يصلي ركعتين يأخذ قليلا من الراحة ثم يقوم عليه الصلاة والسلام ويتوضأ ويصلي ركعتين، ثم ربما يصلي ركعتين أو أربع ركعات ويأخذ قليلا من الراحة ثم يقوم يتوضأ ويصلي ما سبق له، وأحيانا يكون عليه الصلاة والسلام معه نشاطه ويسردها كلها جميعا. فالإنسان حسب نشاطه، إذا رأى أنه في حاجة إلى الراحة فليستريح قليلا ثم يستيقظ وقد استعاد نشاطه ويصلي ما يتيسر. تنام.
وكان وتره أنواعا، منها هذا ومنها أن يصلي ثماني ركعات يسلم بعد كل ركعتين ثم يوتر بخمس سردا متواليات لا يجلس إلا في آخرهن، ومنها 9 ركعات يسرد منهن 8 لا يجلس إلا في 8 يجلس فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي 9 ثم يقعد فيتشهد ويسلم ثم يصلي بعدها 2 بعدما يسلم ومنها أن يصلي 7 كالتسع المذكورة ثم يصلي بعدها 2 جالسا ومنها أن يصلي 3 ثم يوتر 3 لا يفصل بينهن فهذا رواه أحمد أن عائشة رضي الله عنها أنه كان يوتر 3 لا فصل فيهن وفيه نظر ففي صحيح ابن حبان أن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تؤتروا 3 أوتروا 5 أو 7 ولا تشبهوا بصلاة المغرب قال الدارقطني وإسناده كلهم ثقات قال حرب سئل أحمد عن الوتر قال يسلم في 2 وإن لم يسلم رجوت ألا يضره إلا أن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في رواية أبي طالب أكثر الحديث أقواه 2 وأنا أذهب إليها ومنها ما رواه النسائي.
هذه الأحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل ربما جعل الصلاة من أولها إلى آخرها وترا فيصلي 2 وبعدها 2 يصلي حتى يوتر 9 فيصلي 8 ثم يجلس في 8 ثم يقوم 9 ويركع 1 ويسلم فهذا وتر. ولذلك أخذ من مجموع هذه الأحاديث قال العلماء رحمهم الله أن أقل الوتر 1 وأعلاه 11 هذا الذي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أن أعلى الوتر 11 فربما صلى الله عليه وسلم أوتر 3 وربما أوتر 5 وربما أوتر 7 وربما أوتر 9 وربما أوتر 11 وانتهى وتره إلى 11 وما زاد عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للثلاث 3 فهل يسردها سردا أو يجلس بينهما أو يسلم؟ فالسرد أتى فيه أحاديث أنه سردها ولكن الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى 3 سلم من 2 ثم قام وأتى 2 أو ترى بها صلى الله عليه وسلم فهذا أكثر الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا الوتر إن شئت أن توتر فأقل لذلك يقول العلماء رحمهم الله في الوتر أقله 2 وأكثره 11 وإن أراد أن يصليه بنية صلاة الليل فإذا انتهى من صلاة الليل أوتر 2 أو 3
ومنها ما رواه النسائي عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما. الحديث وفيه فما صلى إلا 4 حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة وأوتر أول الليل ووسطه وآخره وقام ليلة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح.
صلى الله وسلم على محمد. نعم الوتر شرعه النبي عليه الصلاة والسلام وبين لنا بفعله أن وقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ولذلك قد أوتر صلى الله عليه وسلم أول الليل لأنه في وقت الوتر وقد أوتر في منتصف الليل وقد أوتر في آخر الليل لكن غالب أحواله أنه يوتر آخر الليل صلى الله عليه وسلم وهذا شيء معروف ومتفق عليه حتى عند الصحابة رضي الله عنهم عارفين ذلك فبعضهم يوتر قبل أن ينام وبعضهم يوتر بعد النوم فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوتر قبل أن ينام مخافة أن يأخذه النوم ويطلع الفجر وهو لم يوتر فهذا من حزمه لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه معروف بالحزم وبالقوة وبالنشاط. وأما أبو بكر رضي الله عنه فكان يوتر آخر الليل فالصحابة هذا فعل أبي بكر اقتداء بالنبي وهذا فعل عمر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم إذا يخشى ألا يقوم إلا بعد طلوع الفجر فينبغي له أن يوتر قبل أن ينام، وإن كان مطمئن على أنه سيقوم قبل الفجر ويصلي ما يتيسر فالأفضل في حقه أن يوتر آخر الليل. بركة.
هذا سائل يقول: إني أريد أن أحج عن والدي الميت، هل علي من عمرة وهدي؟
هل هو من أهل مكة أو أنه قادم أو ماذا عمل؟
ما ذكر شيء.
المهم أنه من أراد أن يحج عن والده الميت فجزاه الله خير، هذا من البر بالوالد، وإن شاء الله سيتقبل الله منك. والنيابة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان المنوب عنه حي أو ميت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا ينبي ويقول لبيك عن شبرمة، فدعاه صلى الله عليه وسلم وقال: من شبرمة؟ فقال: أنه أخ لي أو قال قريب لي. فقال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل على أنه يجوز أن يحج عن غيره، إلا أنه لا يجوز أن يحج عن أحد سواء أبيه أو غير أبيه، سواء يحج عن أبيه أو غيره لا يجوز حتى يحج عن نفسه. فإن كان قد حج لنفسه ويريد أن يحج عن والده فهذا شيء طيب وجزاه الله خير ويؤجر عليه، وهذا من البر بالوالد. أما موضوع كون عليه فدية أو ما عليه فدية فهذا إن أخذ عمره في أجر الحج فهو يعتبر متمتع فعليه الفدية، وإن أحرم بالحج مفردا فليس عليه فدية. وإذا أراد أن يحرم بالحج فقط مفرد فإذا انتهت أعمال الحج